يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 78 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير، وهذا هو الجزء الرابع في أجواء هذا العنوان. عرضت لكم العقيدة الدرزية أنموذجا أولا، ثم عرضت الأنموذج الثاني حركة جهيمان العتيبي، ولا زال الحديث في أجواء هذا الأنموذج. في الحلقة المتقدمة حدثتكم عن الظروف الموضوعية والملابسات التاريخية الزمانية والمكانية التي أنتجت حركة جهيمان، ولا أريد أن أعود إلى ما حدثتكم به في الحلقة الماضية، إلا أنني أذهب إلى آخر حديثي كي أكمل من حيث انتهيت. وصلت معكم إلى سنة 1965 ميلادي. في هذه السنة الملك فيصل ابن عبد العزيز بعد أن تولى الحكم سنة 1964 ميلادي، في السنة التي تلتها الملك فيصل أدخل التلفزيون إلى السعودية، فنشأت المؤسسة التلفزيونية للتلفزيون الوطني السعودي. هذا الأمر نزل كارثة على المنظومة الدينية الوهابية المتشددة، وقاد الأمر إلى مقتله، إلى مقتل الملك فيصل. بعد ذلك قتل الملك فيصل في 25/3/1975، ولقد قتل على يد ابن أخيه، على يد فيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز. سنة 1965 من الحوادث التي كانت واضحة فيها بعد افتتاح التلفزيون السعودي، برغم آناف كبار علماء الوهابيين، اعترض أحد الأمراء السعوديين خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز، وأراد أن يفجر بناية التلفزيون، وقتل هو ومن معه في الشهر التاسع من سنة 1965 ميلادي. عملية قتله كانت بأمر من الملك فيصل، وإلا فمن يجرؤ على أن يقتل أحد الأمراء السعوديين؟ أخوه فيصل بعد ذلك قتل عمه الملك فيصل، وهذا الحديث مر علينا. بعد أن أدخل التلفزيون إلى السعودية حدث تغيير في واقع الأسرة السعودية، وهذا التغيير الذي حدث في واقع الأسرة السعودية انعكس على المجتمع السعودي بشكل كامل. قلت لكم في الحلقة الماضية من أننا إذا أدخلنا السيارة إلى مدينة، إلى بلد ليس فيه سيارات، فإن الحياة ستتغير بالكامل، المدن والقرى ستتغير بالكامل، والأمر هو مع التلفزيون. فإن التلفزيون حينما أدخل إلى السعودية تغيرت حياة الأسرة السعودية، وانعكس هذا على الواقع المجتمعي عموما. كانت خطوة قوية وذكية في الوقت نفسه من قبل الملك فيصل. في السنة نفسها طلاب العلوم الدينية في المدينة المنورة هجموا على الأسواق في يوم الجمعة، لأن الأسواق قد تغيرت أحوالها، هجموا على الأسواق القريبة من المسجد النبوي وكسروا ودمروا. حكاية كانت قوية في وقتها، واتخذت الحكومة السعودية إجراءاتها بخصوص هؤلاء، اعتقلوا وحقق معهم وأبعد الذي أبعد وعوقب الذي عوقب. ودخل الوهابيون في حالة إنذار، أتحدث عن المنظومة الدينية الوهابية، اتسع نشاطهم التبليغي في كل مجال يستطيعون أن يتواجدوا فيه تواجدوا فيه. مجموعة من الناشطين الوهابيين قرروا أن يؤسسوا مجموعتهم الخاصة، جهيمان العتيبي مع مجموعة من الأفراد، أحدهم كان من جماعة الإخوان المسلمين، وخرج من هذه المجموعة حينما وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يجير عمل المجموعة إلى جماعة الإخوان المسلمين القطبيين. جهيمان العتيبي وزملاؤه أسسوا منظمة وأطلقوا عليها الجماعة السلفية للدعوة، حتى تكون هذه الجماعة لها ثقلها الشرعي، فالتجأوا إلى عبد العزيز ابن باز الذي كان في ذلك الوقت في المدينة المنورة، هذا تحديدا سنة 1966، وهو نتاج للوقائع والأحداث التي حدثت سنة 1965. جهيمان طلب من عبد العزيز ابن باز، وكان على علاقة شخصية به، أن يكون مشرفا مباشرا على هذه الجماعة. عبد العزيز ابن باز اعتذر عن ذلك، وقال بأنه مشغول في تلك السنوات. افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان يرأسها محمد ابن إبراهيم آل الشيخ من أحفاد محمد ابن عبد الوهاب، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ انتخب عبد العزيز ابن باز نائبا له. عبد العزيز ابن باز في ذلك الوقت كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكانت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة معقلا مهما من معاقل الوهابيين. ومركزا رئيسا له. عبد العزيز ابن باز اعتذر من جهمان والذين معه، كان عددهم يتراوح ما بين 6 أشخاص و7، وهم قالوا له من أننا لا نريد مالا ولا نريد مساعدة مادية ولا نطلب مالا من أحد، إننا نريد أن ندعو الناس إلى الله. لقد انتشر الفساد، انتشر الفساد في المجتمع السعودي، قطعا هم يشيرون إلى آل سعود، إلى الحكومة السعودية وإلى الملك فيصل بالتحديد، كانوا يعتبرونه ملكا مفسدا. فقال لهم أضيفوا هذه الكلمة إلى عنوان جماعتكم، أضيفوا كلمة المحتسبة، فسميت هذه الجماعة بالجماعة السلفية المحتسبة للدعوة. ما المراد من المحتسبة؟ التي تحتسب عملها بين يدي الله، إنها لا تريد أجرا ولا تريد مالا، وإنما تحتسب عملها لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد من تسميتها بالمحتسبة. عبد العزيز ابن باز كان يعرف جهيمان العتيبي، ويعرف من أنه كان من منطقة ساجر، ومنطقة ساجر هي من الهجر التي أسسها عبد العزيز آل سعود، وكانت مركزا من مراكز إخوان من طاع الله. ويعرف أيضا أن جهيمان العتيبي رجل بدوي، وأبوه محمد بن سيف العتيبي كان من رجال سلطان ابن بجاد الذي كان من زعماء إخوان من طاع الله. وعبد العزيز ابن باز يعرف جيدا الطريقة التي يفكر بها جهيمان العتيبي. الرجل كان بدويا، ولطالما كان يدخل في نقاشات مع رفاقه هؤلاء يثبت فيها لهم من أن البدوية أفضل من الحضري، من أن البدوية يمتلك فطرة نقية، من أن البدوية يمتلك قدرة على التحمل لا يمتلكها الحضري، من أن بحسب ما هو يعتقد. كل هذا يعرفه عبد العزيز ابن باز عن جهيمان العتيبي، لأنه كان يحضر دروسه ويحضر مجالسه، وكان على اتصال مباشر به، ليس معدودا في التلامذة الرسميين لابن باز، لكنه كان على علاقة وثيقة به. ابن باز أولا تدخل في اسم المجموعة وأضاف هذا الوصف المحتسبة، وشجعهم وقال لهم أنا معكم. في بادئ الأمر اختار شخصا فلسطينيا كان قريبا من ابن باز، كما هم ينقلون، كي يشرف على أمورهم وما يحتاجونه، وأجروا لهم بيتا. كل هذا بإشراف ابن باز، أجروا لهم بيتا في الحرة الشرقية في المدينة المنورة، منطقة معروفة في المدينة، منطقة الحرة التي وقعت فيها الواقعة المعروفة في التاريخ، واقعة الحرة. فأجروا لهم بيتا في الحرة الشرقية في المدينة المنورة، وبعد ذلك بشكل رسمي عين عبد العزيز ابن باز أحد المشايخ القريبين منه ممثلا عنه للإشراف على هذه الجماعة. أبو بكر الجزائري جزائري لكنه وهابي للنخاع وما بعد النخاع، فصار أبو بكر الجزائري ممثلا عن عبد العزيز ابن باز في هذه الجماعة، وهو الذي يشرف عليها. البيت الذي أجروه في الحرة الشرقية أطلقوا عليه رسميا بيت الدعوة، لكن في الحقيقة ما كان من أحد يسميه بهذا الاسم، ابتداء من ابن باز وانتهاء بأي شخص آخر له علاقة بالموضوع. هذا البيت كان معروفا بين الجميع ببيت الأخوان، إنهم أخوان من طاع الله، وهذا هو الذي قلته لكم في الحلقة الماضية من أن الأمر موجود منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة المعاصرة. هناك انفصام فيما بين المنظومة الدينية الوهابية وفيما بين العائلة الحاكمة السعودية، لكن الانفصام هذا مغطى، يعرفه المختصون ويعرفه المطلعون على ما يجري في كواليس الحكم في السعودية. فكان البيت معروفا بينهم جميعا ببيت الأخوان، قطعا ما هم الأخوان المسلمون، قلت لكم كان من بينهم شخص من الإخوان المسلمين، هناك من يقول من أن جهمان هو الذي طرده لأنه أحس به يعمل لصالح الإخوان المسلمين القطبيين، فخاف على هذه المجموعة أن تخترق من قبل أولئك. وهناك من يقول من أنه وجد نفسه مفلسا لا يستطيع أن يفعل شيئا فخرج من هذه المجموعة، هذا أمر ليس مهما. بدأ المشايخ الوهابيون يتقاطرون على هذا البيت، يلقون دروسهم من أكابرهم إلى أصاغرهم، صار هذا البيت مركزا لمشايخ الوهابيين الكبار في المدينة. ما بقي شيخ منهم من شيوخ الوهابيين في المدينة وحتى في مكة وحتى في المناطق الأخرى إلا وزار هذا البيت، صار هذا البيت رمزا. وكان الشخص الأول فيه الذي يتحرك نشاطا جهمان العتيبي. جهمان العتيبي رغم أنه في مستوى الرابع الابتدائي لكنه كان ذكيا وكان يمتلك حافظة جيدة وواصل حضور الدروس الدينية، فعنده شيء من المعلومات الدينية، عنده مقدار لا بأس به، لكنه ما كان يتحدث به في المناطق الحضرية، كان يخرج إلى المناطق البدوية. لماذا؟ لأنه لا يحسن اللهجة الحضرية، هذا أولا، ولا يحسن التكلم باللغة الفصحى التي تكون منضبطة بقواعد النحو والصرف. وبسبب جهله بالنحو والصرف كان يستهزئ من النحو والصرف، لأنه كان جاهلا بهما، فكان يخرج إلى المناطق البدوية يبلغ في تلك المناطق، واستطاع أن يؤثر في مساحة ليست قليلة في البدو الذين كان يذهب إليهم. في التسجيل الصوتي لجهيمان العتيبي اللهجة البدوية واضحة جدا، لهجته البدوية قوية وواضحة جدا. قد أعرض بعض الوثائق في هذه الحلقة في الحلقة القادمة بحسب ما يسنح به الوقت. صار هذا البيت الذي هو بيت الأخوان، أخوان من طاع الله، صار مقصدا حتى للوهابيين من خارج السعودية. في البداية بدأ الوهابيون الذين في المدينة يتقاطرون عليه، ثم الوهابيون الذين هم في المدن السعودية الأخرى، ثم بدأ الوهابيون من اليمن ومن دول الخليج الأخرى، خصوصا من الكويت. كان هناك عدد كبير من الكويتيين منخرطا في حركة جهيمان، فكان الوهابيون يأتون من اليمن، من عمان، ومن الكويت، وحتى من الأردن، ومن سائر مناطق المملكة السعودية. فصار البيت مقصدا للوفاد، خصوصا في مواسم العمرة والحج، فصار مركز نشاط واضح. أبو بكر الجزائري كان مشرفا عليه. مرت الأيام تجري، وأحس جهيمان العتيبي والذين معه من أنهم استطاعوا أن يفعلوا شيئا، ومن أن الجماعة السلفية المحتسبة انتشرت في أكثر المدن الكبيرة في السعودية، ووصلت إلى دول الخليج الأخرى. وفتحت بيوت جديدة في مدن أخرى، فبيت في مكة وبيت في مناطق أخرى، وعرفت هذه البيوت ببيوت الأخوان، إنهم أخوان من طاع الله. وصلت أخبار إلى الحكومة السعودية من أن هؤلاء يجمعون سلاحا. هذا الكلام سنة 1977 ميلادي. فقامت الحكومة السعودية باعتقالهم. هناك تحليلان، التحليل الأول من أن أبا بكر الجزائري الذي كان ممثلا لعبد العزيز ابن باز، وعبد العزيز ابن باز قد انتقل من المدينة المنورة إلى الرياض، لم يبقى في المدينة المنورة بحكم عمله الجديد، فانتقل إلى الرياض. أبو بكر الجزائري أخذ يلمس النجهمان ومن معه بدأوا يخرجون عن طوعه وبدأوا يشتغلون دون أن يخبروه، وأخذ يجد عندهم فكرا جديدا يختلف عن السابق. في السابق كانوا يعودون إليه، أما الآن فإن الجميع يستمعون لجهمان العتيبي. فهناك من يقول من أن أبا بكر الجزائري عبر أشخاص أوصل خبرا إلى الحكومة السعودية من أن هؤلاء يجمعون سلاحا، أراد أن يؤدبهم، أن يقرص آذانهم. اعتقلوا جهمان العتيبي لم يعتقل لأنه اختفى، فلم تتمكن السلطات السعودية آنذاك من اعتقاله، ضيع وجهه اختفى. في تلك الفترة جهمان ومن معه تركوا بيت الدعوة لأبي بكر الجزائري وأجروا بيتا جديدا خاصا لهم في المدينة المنورة، وصار مركزا جديدا لهم، وعملية الاعتقال كانت للذين هم في البيت الجديد باعتبار أن أبا بكر الجزائري وجدهم قد اختطوا طريقا بعيدا عنه. وهناك من يقول بأنهم فعلا بدأوا بجمع السلاح، لكن الذي ظهر من التحقيق فإن الذين اعتقلوا بعد التحقيق معهم لم يثبت عليهم شيء، والحكومة السعودية ما عثرت على سلاح عندهم، فأطلق سراحهم. جهمان العتيبي كان متخفيا، أصحابه طلبوا منه لماذا لا ترجع، القضية انتهت. قال لهم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وهذه الحكومة حكومة غدارة مثلما غدرت ب سلطان ابن بجاد عبد العزيز آل سعود، أعطاه الأمان وغدر به، وهذا هو شأن الحكام والملوك والسياسيين. بقي مختفيا جهمان يتصل بجماعته، يتواصل معهم حتى إذا كان يأتي إلى هذا البيت الذي أجروه من بعد أن تركوا البيت السابق، كان يأتي متخفيا، وبقي متخفيا إلى حادثة الحرم. قطعا عملية التخفي هذه هي التي سرعت في الموضوع وعجلت في الموضوع، لأنه بدأ يشعر بالضغط. جهمان العتيبي مثلما حدثتكم في الحلقة الماضية، منذ بداية شبابه دخل في الحرس الوطني، وكان سائق شاحنة، كان يسوق سيارة حوضية. هذه السيارة التي تعرف بالتانكر. السعوديون يسمونها وايت، سيارة وايت. سيارة تانكر وهي سيارة حوضية. بعد أن أسس هذه الجماعة ووصلنا إلى سنة 1970 وصار في ذهنه، في ذهن جهمان العتيبي، خصوصا بعد أن توثقت علاقته بناصر الدين الألباني، صار في ذهنه أن رواتب الحكومة حرام، ولذا خرج من الحرس الوطني وأخذ يطالب أتباعه بالخروج من الحكومة وعدم استلام الراتب. وهنا بدأ أبو بكر الجزائري يخاف من إجهمان، بعد أن صارت فتاوى إجهمان يعمل بها في وسط هذه الجماعة. القضية ما بين مد وجزر. المجموعات الإسلامية فهمها يحتاج إلى تفكيك الكثير من العقد، لأنها مجموعات معقدة جدا. الذي لا يكون جزءا منها ليس بالضرورة أن يكون جزءا من هذه الجماعة بالتحديد والتعيين، وإنما مرادي أن يكون جزءا من الجماعات الإسلامية عموما، في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، لن يستطيع أن يدرك دهاليز تلك المجموعات، ولن يستطيع أن يتصور بشكل صحيح تلافيف أعمالهم وماذا يفعلون وكيف يتحركون وكيف تنشأ النزاعات بين رؤوسهم، بين الرؤوس في الزعامة والقيادة وإصدار الفتاوى إلى غير ذلك من شؤونات العمل الإسلامي. ارتفعت درجة الحرارة عند جهمان العتيبي وتبنى أمورا لا تتبناها الوهابية بشكل واضح جدا، ربما يتبناها بعض الوهابيين، ذهب متشددا. كبار الوهابيين لا ينكرون هذه الأمور، لكنهم يعملون بالتقية. جهمان العتيبي ما كان يعمل بالتقية. صار واضحا في هذه المجموعة من أنها بدأت تتنافر مع الحكومة بشكل واضح، ولذا كانت تبلغ من أن العمل مع الحكومة ليس جائزا، ومن أن الرواتب التي تؤخذ من الحكومة أموال محرمة. أحد مشايخ الوهابية في الكويت هو الذي يقول فلاح إسماعيل مندكار، شخصية وهابية معروفة في الكويت، وكان على علاقة بهذه الجماعة، يأتون إلى الكويت لزيارته، البعض منهم يأتي عبر الطريق الرسمي والبعض منهم يأتي عبر التهريب. جهمان مثلا كان يأتي عبر التهريب، ليس بالضرورة أنه جاء إلى هذا الشيخ أو لم يكن قد جاء إليه، لكن جهمان العتيبي ذهب إلى الكويت عدة مرات ولكن بطريقة التهريب، لأنه كان متخفيا في السعودية ولا يستطيع أن يصل إلى الكويت عبر الطريق الرسمي. هذا فلاح إسماعيل الكويتي الوهابي يقول: كانوا يأتون إلى الكويت وكانوا يزورونني وتدور نقاشات فيما بيننا، وكنت أخالفهم. حينما يحين وقت الطعام يخرجون من بيتي، يذهبون يأكلون طعاما من المحلات في الشارع، لأنه كان يعمل ضمن دوائر الأوقاف في الكويت، فإنه يستلم راتبا من الحكومة فيعدون طعامه وشرابه حراما، فكانوا يجلبون الماء من السوق معهم ويخرجون لأكل الطعام، لكنهم يبيتون في بيته، هو لا يعترض عليهم، هذه عقيدتهم. فصار موقفهم منافرا للحكومة السعودية، وشيئا فشيئا صار موقفهم منافرا أيضا لرجال الدين الذين يشتغلون عند الدولة ويأخذون راتبا من الدولة. فحتى لو تحدث عالم كبير من علماء الوهابية إجهمان العتيبي يقول: هذا يأخذ راتب لا تسمعوا له. تشكلت هذه المجموعة ضمن الأطر الجديدة للفكر الجديد لجهيمان، وفي الحقيقة ما هو بفكر جديد، إنما هو تركيز على بعض النقاط. حينما يتعصبون مثلا للصلاة بالأحذية، كانوا يدخلون إلى المساجد بأحذيتهم ويصلون بأحذيتهم، يخرجون من بيت الخلاء من المراحيض وتكون الأحذية مبللة، ويدخلون إلى المساجد بأحذيتهم لأنهم يعتقدون بوجوب الصلاة بالأحذية، وكانوا يقسمون الناس على هذه المسألة وأمثالها. الذي لا يصلي بالحذاء كانوا يعدونه خارجا من الدين، أما هم فكانوا يلتزمون بالصلاة بأحذيتهم ويدوسون بأحذيتهم الوسخة والمبللة بماء ليس نظيفا حينما يخرجون من بيت الخلاء ويأتون إلى المسجد، يدوسون على فراش المسجد على السجاد. بالنتيجة هذا أمر صغير هنا وهناك أمر آخر وثالث ورابع، صار تشكيلا مميزا. وبحكم أن جهيمان كان متخفيا وكان منشغلا بقراءة الحديث، تأثر في تلك الفترة بأحاديث أشراط الساعة والفتن في آخر الزمان، وبالأحاديث التي تخبر عن اقتراب يوم القيامة، وأخذ يطبق هذه الأحاديث على الواقع الذي كان يعيش فيه، من أن القيامة بدأت تقترب شيئا فشيئا. وفي الثقافة السنية فإن ظهور المهدي يكون قريبا من يوم القيامة، يظهر المهدي ويظهر عيسى المسيح وتكون حرب الدجال ويحكم المهدي مقدارا زمانيا محدودا وتبدأ أشراط الساعة وتنتهي الحياة الدنيوية في فترة قصيرة جدا. هذا هو التفكير السني في أطره العامة لنهاية الحياة على الأرض حينما تكون القيامة قريبة. إذن نحن بحاجة إلى مهدي كي تنسجم هذه الأفكار. الظلم منتشر، الذين يحكمون بلاد الإسلام بلاد الحرمين آل سعود خارجون عن الدين، والعلماء يشتغلون عندهم ويأخذون الرواتب من الحكومة وهؤلاء خارجون عن الدين أيضا، فليس هناك إلا نحن، إلا هذه المجموعة. وبما أن جهيمان العتيبي كان متخفيا وخائفا من الحكومة السعودية، ثقافته المحدودة، تأثره الواضح بطريقة الألباني في التعامل مع الأحاديث، ركز نظره على أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان، فأخذ يبحث هنا وهناك، فوجد ما وجد من علامات من قرائن هو اعتقدها في أن المهدي موجود في المدينة المنورة. محمد عبد الله القحطاني قد يقول قائل هذا قحطاني والمهدي في أحاديث الشيعة والسنة، وإن كان إجهمان لا يعبأ بأحاديث الشيعة، في أحاديث السنة المهدي هاشمي، المهدي علوي، علوي ومن ولد فاطمة، وهذا الرجل قحطاني محمد عبد الله القحطاني. ما هو الجواب على هذا؟ يقولون إنه ما هو بقحطاني، إنه هاشمي علوي من نسل فاطمة ومن نسل الحسين، مع ملاحظتي أن الوهابيين بشكل خاص والسنيين عموما يعتقدون أن المهدي من ولد إمامنا الحسن. هذه القضية سنعود إليها، لكن بحسب البيان الذي قرأه خالد اليامي في المسجد الحرام فإنه أخبر الناس من أن محمد عبد الله القحطاني من ولد الحسين ومن ولد فاطمة. كيف صار محمد عبد الله القحطاني هاشميا علويا فاطميا؟ أخوه سعيد يقول نحن لسنا من أهل السعودية، نحن مصريون. سعيد شقيق محمد عبد الله القحطاني، إنه شقيقه الأصغر. حينما سئل عن الموضوع قال: نحن لسنا من أهل السعودية، نحن في الأصل مصريون. وحينما جاء محمد علي باشا الكبير الذي كان حاكم مصر، إنه محمد علي باشا الألباني، جاء في حملة إلى الحجاز، حمل معه مجموعة من أشراف مصر من العلويين للتبرك، حمل معه مجموعة من الأشراف. سعيد هذا يقول: جدي كان من بينهم، فلما رجع محمد علي باشا إلى مصر جدي بقي في الحجاز، وبعد ذلك انتقل جدي للعيش في منطقة جازان. وهناك القبائل القحطانية فانتسبنا إليها، وإلا فنحن من الأشراف، والقحطانيون الذين انتسبنا إليهم يعرفون هذا، فنحن هاشميون علويون حسينيون. لتقوية العلاقة مع محمد عبد الله القحطاني، جهيمان تزوج أخته، ولذا هناك علاقة مصاهرة فيما بين جهيمان ومحمد عبد الله القحطاني. محمد عبد الله القحطاني مستواه العلمي أعلى بكثير من جهيمان، الرجل كان حضريا متحضرا وكان مثقفا وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، ووصل إلى السنة الرابعة لكنه ما أكمل دراسته بعد أن تشبع رأسه بفكرة أنه المهدي، فترك الدراسة في الجامعة. كان من تلامذة عبد العزيز ابن باز، ويقولون عنه من أنه كان حافظا للقرآن، حافظا لأحاديث الصحيحين إلى غير ذلك، فكان على مستوى علمي أعلى بكثير مما عليه جهيمان العتيبي، لكنه كان تابعا لجهيمان العتيبي بسبب قوة شخصية جهيمان العتيبي، وهو الذي أقنعه بأنه هو المهدي الذي سيبايع له بين الركن والمقام. حكاية معقدة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحار والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا
محمد عبد الله القحطاني انتمى في الفترة الأخيرة إلى هذه المجموعة، إلى مجموعة إجهيمان، لم يكن معهم من البداية، وإنما قبل حادثة الحرم والتي وقعت في يوم الثلاثاء في الأول من شهر محرم بحسب التاريخ السعودي، في الأول من شهر محرم سنة 1400 للهجرة، دخلوا إلى المسجد الحرام قبل صلاة الفجر، وتفاصيل الواقعة بدأت بعد صلاة الفجر. محمد عبد الله القحطاني قبل حادثة الحرم بسنتين وربما بسنتين ونصف التحق بهذه المجموعة بعد أن أقنعه إجهيمان العتيبي بأنه هو المهدي المنتظر، أقنعوه من جهة تطبيق بعض الروايات عليه، فهو محمد وأبوه عبد الله، وهذا الحديث مشهور في كتب السنة من أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وهذا حديث مكذوب على رسول الله. هذه الأحاديث التي افتراها المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله وسمى ولده محمدا المهدي، وهذه حكاية سنعود إليها. النبي ما قال هذا، أحاديث النبي تشير إلى أن المهدي اسمه اسم رسول الله، ولكنه من ولد فاطمة، وتحديدا من ولد الحسين، وبشكل أخص أبوه الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. هذا واضح في أحاديث العترة، والمهدي هو مهدي العترة، والعترة أعرف بمهديها، والعترة كتب حديثها موجودة في الأجواء الشيعية وليست في الأجواء السنية. القضية واضحة، أنا لا أريد أن أناقش الموضوع. فجاءوا بهذا الحديث وأمثاله من أن المهدي اسمه محمد، اسم أبيه عبد الله، أنت أيضا اسمك محمد، اسم أبيك عبد الله، وأنت ليس قحطانيا كما يعرف الناس، أنت هاشمي علوي من ولد فاطمة، هكذا تعرف نفسك. ثم أوصاف المهدي، الأوصاف الجسدية، فإنه أجلى الجبين وأقنى الأنف، وهاتان الصفتان متوفرتان فيك يا أيها القحطاني، فأنت أجلى الجبين وأنت أقنى الأنف. نحن لا نمتلك في الحقيقة صورة للقحطاني هذا، هناك صورة له بعد مقتله، ومع ذلك فهاتان الصفتان واضحتان في هذه الصورة. مع أنها صورة مشوهة لأنها بعد قتله، بعد أن قتل، فأخذوا يجمعون الأحاديث على هذا السبيل، لكنهم وفقا لطريقة الألباني يعتمدون الأحاديث الصحيحة التي تصحح وفقا لمنهج الألباني. الألباني عنده منهجيته الخاصة في تصحيح الأحاديث، وبما أن إجهامان والذين كانوا معه ممن تعلموا هذا من الألباني، فكانوا يعملون بنفس الطريقة، يصححون الأحاديث وفقا لمنهجية ناصر الدين الألباني، فيقولون للقحطاني هذه الأحاديث صحيحة بدليل كذا وكذا وكذا، وهذه الأحاديث تنطبق عليك، المهدي محمد وأنت محمد، أبوه عبد الله أبوك عبد الله، المهدي هاشمي علوي من ولد فاطمة، أنت كذلك هاشمي علوي من ولد فاطمة، وهذا تعرفه عن نفسك وعن أسرتك. المهدي في أوصافه الجسدية ما هو بشيخ كبير، إنه شاب وهو أجلى الجبين أقنع الأنف، وهذه الأوصاف موجودة فيك. الرجل لم يقبل في البداية ولم يكن مقتنعا، ولكنه شيئا فشيئا اقتنع بالأمر. متى اقتنع بالأمر؟ حينما كثرت الرؤى والمنامات التي كان يراها الناس فيه من أنه المهدي. موضوع الرؤى سنأتي عليه لأنه موضوع عجيب عجيب جدا. اقتنع القحطاني بأنه المهدي من خلال تطبيق الروايات والأحاديث عليه، ومن خلال الرؤى والمنامات الكثيرة، وهو بنفسه صادفته أمور عجيبة سأحكيها لكم. فما بين تطبيق الروايات، وما بين كثرة الرؤى والمنامات، وما بين أمور عجيبة صادفته في حياته وفي نفسه، ومع كل هذا إقرار وإذعان هذه المجموعة بمهدويته فتنة أطبقت على هذا الرجل. لما اقتنع القحطاني بهذا وزادت قناعة إجهيمان العتيبي بهذا الموضوع، هناك من أعضاء الجماعة من رفض هذا الأمر وخرج. من رموز هذه الجماعة هناك شخص يعرف فيما بينهم بابن تيمية الصغير، فيصل اليامي. فيصل اليامي رفض هذا الكلام واستهزأ به وخرج من الجماعة، لكنه في آخر الأمر ذهب معهم إلى الحرم، ولم يكن معتقدا بمهدوية محمد عبد الله القحطاني، لكنه ذهب مع الجماعة لأن إجهيمان العتيبي قال له تعالى وعلي أنا المسؤول، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية دقل صدره، وألقي القبض عليه وأعدم، مع أنه خرج من هذه الجماعة ولم يكن معتقدا بمهدوية القحطاني، ولكن رجليه جاءتا به إلى الحرم فكان معه، كانوا يسمونه بابن تيمية الصغير لأنه كان عاشقا لابن تيمية وكان متعلقا بآرائه وأفكاره وكان يحفظ الكثير من نصوصه ومن فتاواه، يتحدث دائما عن ابن تيمية، فهكذا لقبوه بأنه ابن تيمية الصغير. وهذه ثقافتهم، ثقافة حنبلية وهابية، إنها ثقافة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عبد الوهاب، إنها ثقافة عبد العزيز ابن باز، إنها ثقافة ناصر الدين الألباني، إنها ثقافة مقبل هادي الوادعي، إنها ثقافة بديع الدين الراشدي السندي. هذه الرموز الوهابية التي تشبعوا بفكرها، ثم بعد ذلك أضافوا ما أضافوا إلى فكرهم من قناعاتهم. حينما تشبعوا بهذا الفكر صار القرار أن ينظروا. إجهيمان العتيبي ليس قادرا على الكتابة، مثلما حدثتكم قبل قليل إنه لا يحسن النحو، لا يحسن الصرف، لا يستطيع الكتابة باللغة الفصيحة فضلا عن الفصحى، فكان يملي أفكاره على شخصين من الجماعة، يملي أفكاره على محمد عبد الله القحطاني وعلى شيخ من شيوخ الوهابية كان من ضمن هذه الجماعة. إنه شيخ يمني وهابي متعصب، لا زال حيا، لا زال على قيد الحياة، أحمد المعلم، أحمد ابن حسن المعلم، وهابي متعصب يمني لا زال على قيد الحياة. فكان إجهيمان العتيبي يملي أفكاره على هذين الشخصين وهما يكتبان ما عرف برسائل الدعوة أو برسائل إجهيمان، وكانت هذه الرسائل تطبع في الكويت، لا يستطيعون طباعتها في السعودية لأن أمرهم سيكتشف. الأفكار من إجهيمان يملي بأفكاره عليهما، وهذان القحطاني والمعلم يقرران الأفكار في الرسائل التي عرفت برسائل الدعوة أو برسائل إجهيمان. أول رسالة طبعت في الكويت رفع الالتباس عن ملة إبراهيم، وتتالت الرسائل إلى الرسالة الأخطر والأهم، إنها رسالة البيعة. الأفكار من جهيمان، والتقرير والكتابة من القحطاني والمعلم. أين تطبع هذه الرسائل في الكويت؟ في مطبعة جريدة الطليعة الكويتية، وهي جريدة يسارية شيوعيون، شيوعيون، فيطبعون الرسائل في هذه المطبعة. لماذا؟ لأن الشيوعيين هؤلاء وجدوا في هؤلاء معارضين للحكم السعودي، من هنا تعاونوا معه. جهيمان العتيبي كان يأتي إلى الكويت ليشرف على الطباعة، وبعد ذلك تنقل هذه الرسائل إلى السعودية كي توزع، وكذلك تصل إلى جماعتهم في اليمن، إلى جماعتهم في دول الخليج الأخرى. هناك أفراد في الأردن، في مناطق أخرى، تصل هذه الرسائل إليهم، كما يقول جهيمان من أنه يريد أن يقيم الحجة على الأمة من خلال هذه الرسائل التي عرفت برسائل جهيمان. الأمر تراكمي، هكذا هو الشأن السياسي، وهكذا هو الشأن المجتمعي، وهكذا هو الشأن الديني أيضا إذا كان في طور المعارضة. تراكمت الأمور واشتدت القناعة بأن القحطاني هو المهدي الموعود، وصار هذا الأمر مؤكدا عندهم. ومن أن القرن الرابع عشر سينتهي، السنة المقبلة 1400 للهجرة، سينتهي القرن الرابع عشر وسيبدأ قرن جديد، وهم يقولون بحسب ما عندهم من الأحاديث من أنه على رأس كل قرن هناك مجدد، والمهدي سيكون مجدد الإسلام على رأس القرن الخامس عشر. أقنعوا أنفسهم بهذا الكلام وغيره مع مجموعة كبيرة من الرؤى والمنامات، فصار الأمر واضحا عندهم. ما هو الأمر الواضح عندهم؟ الأمر الذي صار واضحا عندهم من أنه يجب عليهم أن يكملوا الأمر بأنفسهم، ما يسمى في العقيدة المسيحية وحتى عند بعض اليهود بالعقيدة التدبيرية. المسيحيون الإنجيليون يعتقدون بهذه العقيدة اعتقادا قويا جدا، من أنه يجب عليهم أن يدبروا الأرض وأن يدبروا مقدمات وقوع الأحداث لنزول المسيح. يبدو أن الشيطان أقنعهم بهذه الفكرة، أقنع جماعة جهيمان من أنه يجب عليهم أن يدبروا أمر المهدي، فهم هكذا كانوا يقولون: المهدي موجود بيننا ونحن أنصاره، ومكة هذه، والمهدي يبايع له بين الركن والمقام، إذا لا بد من أن نذهب إلى مكة، ولا بد من أن البيعة ستعقد لمهدينا هذا بين الركن والمقام. فإذا ما صار هذا فإن حادثة الخسف ستتحقق. فإذا ما حدثت حادثة الخسف بالجيش القادم من تبوك من شمال السعودية الذي قد يقبل من العراق وربما يقبل من الشام، هم ليسوا متأكدين هل يقبل من العراق هل يقبل من الشام، لكنه سيخسف فيه في تبوك، فهذه العلامة ستكون علامة عامة للمسلمين. فإننا حينما نذهب إلى مكة ونستولي على المسجد الحرام ونعلن ظهور المهدي، الموجودون في المسجد سيبايعون المهدي، وبعد البيعة بثلاثة أيام فإن جيشا قادما إما من العراق أو من الشام سيخسف به في السعودية. هذا الجيش قادم لقتالهم. صورة غريبة، كيف سيتحقق هذا مع وجود الدولة السعودية؟ وما علاقة العراق في ذلك الوقت، أو ما هي علاقة سوريا في ذلك الوقت بالذي يجري في المسجد الحرام؟ الشيطان أقنعهم، إبليس أقنعه، فكانوا مطمئنين جدا إلى أن المهدي موجود وهو القحطاني، أنصاره موجودون وهم الجماعة السلفية المحتسبة الذين هم أخوان من طاع الله، الظلم منتشر والضلال منتشر، فرجال الدين يعملون عند آل سعود، وآل سعود حكام غدرة فجرة. هناك من يقول من أن جهمان لم يكفر آل سعود، صحيح جهمان لم يكفر آل سعود، لكنه كان يحكم بكفرهم، لم يتحدث بهذا علنيا بين خواصه، كان يحكم بكفرهم. لماذا لم يتحدث علنيا بكفرهم؟ كان خائفا من علماء الدين، إذا ما أصدر فتوى بتكفير آل سعود فإن علماء الدين سيصفونه بأنه خارجي وعنده عقدة شديدة من أن يوصف بأنه من الخوارج. لماذا؟ لأن عبد العزيز أهل سعود ما استطاع أن يقضي على أخوان من طاع الله إلا حينما أفتى له علماء الدين بأن هؤلاء خوارج، ومتى قضى عليهم؟ قضى عليهم ما بين سنة 1929 1930. جهمان العتيبي متى ولد؟ ولد سنة 1936 في الفترة نفسها. عبد العزيز آل سعود قضى على أخوان من طاع الله ما بين 1929 1930. جهمان العتيبي ولد سنة 1936 وفتح عينيه في منطقة ساجر التي هي مركز مهم جدا من مراكز أخوان من طاع الله. هذه المنطقة، منطقة ساجر، تبعد عن الرياض 270 كيلومتر من جهة الشمال الغربي، 270 كيلومتر من جهة الشمال الغربي لمدينة الرياض. وأبوه كان حيا، وأبوه كان من أعوان سلطان ابن بجاد. محمد ابن سيف والد جهمان هو الذي غذى إجهمان الفكرة الوهابية البدوية الإخواني. أتحدث عن إخوان من طاع الله. تلاحظون أن الأحداث متلاصقة وأن بعضها ينتج البعض الآخر بشكل مباشر. ولذا قلت لكم وتذكروا هذا، من أن الانفصام ما بين المنظومة الوهابية وبين آل سعود من البداية ولا زال موجودا، وهذا هو الذي سيظهر في الأيام القادمة لتفتيت السعودية. في الأيام القادمة، أنا لا أتحدث عن شهر أو شهرين ولا أتحدث عن سنة أو سنتين، إنما أتحدث عن الوقائع في قادم الأيام في المستقبل. فهناك مقدمات، هذه المقدمات ستقود إلى نتائج. ومثلما الحكم السعودي سيصل إلى النقطة العليا سيبدأ بالتراجع. كيف يتراجع؟ سيتراجع من خلال الظروف والملابسات المحيطة به. هذه سنة الحياة وسنة التاريخ. الحضارات تلاشت والحكومات انتهت والأباطرة ماتوا والدنيا تغيرت. نحن من الأجيال التي عاشت فترة الاتحاد السوفياتي. أين هو؟ أين الاتحاد السوفياتي؟ أين أصبح؟ صار في حكايات الماضي. والتاريخ هكذا يتحرك. نحن من الجيل الذي عاصرنا جبروت وزبارجة وبهارجة الحكم الشاهنشاهي في إيران. أين هو؟ لا وجود له. نحن من الجيل الذي عايش الحكم الصدامي. العراقيون كانوا، وحتى العرب الذين ابتلوا بهذا الداء الوخيم الذي اسمه صدام، كانوا يجدون أن زوال صدام أمر لا يحدث حتى في الخيال. أين هو صدام؟ الدنيا هكذا، الدنيا هكذا. وليعد كل واحد منا، أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين أصدقاؤنا؟ أين الكثير من الناس الذين عايشناهم وخرجوا من هذه الدنيا ونساهم أقرب الناس إليه؟ ونحن سنذهب والأجيال التي بعدنا ستذهب. هذه حكاية الحياة. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا الغاف يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك يا
إذن المهدي موجود. الأحاديث تنطبق عليه، هكذا هم يعتقدون، تنطبق على اسمه نسبه وحتى على أوصافه الجسدية، والمنامات والرؤى تؤيد هذا أيضا، والأنصار موجودون، والظلم غطى البلاد، وكذلك فساد رجال الدين، كل هذا موجود. نحن بحاجة إلى بيعة مهدوية بين الركن والمقام، وبعد ذلك يكون الخصم، وحينئذ يستطيع المهدي أن يحكم الأرض، وتأتي الأحداث متوالية بعد ذلك. الخطوة القادمة صارت مشخصة، إذا لابد من الذهاب إلى مكة كي تكون البيعة بين الركن والمقام، وكيف يكون هذا؟ لابد نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا
لابد من بيعة بين الركن والمقام، وهذا يقتضي أن يسيطر جهيمان ومن معه على المسجد الحرام، وليس من حل إلا أن يقوموا باحتلاله والهيمنة عليه، وأن يسيطروا بالكامل على جميع أجزائه حتى يستطيعوا تنفيذ مشروعهم. ولذا فإن التخطيط بدأ قبل الحادثة بسنة، بدأوا يخططون لهذا الأمر. من خلال الأحاديث ومن خلال المناقشات فيما بينهم رسموا هذا التصور من أنهم يحتاجون بعد البيعة 3 أيام، لأنه في اليوم 3 سيأتي خبر الخسف، وحينئذ إذا ما جاء خبر الخسف لن يستطيع أحد أن يفعل لهم شيئا، لأن المهدي سينصر من قبل الله سبحانه وتعالى وسيبسط حكمه وأمره على الأرض، باعتبار أنهم يعتقدون من أن أمره سيصلحه الله له في ليلة في يوم واحد. هذه الأحاديث صحيحة لكنها لا تتحدث عن حكم الأرض، وإنما المقصود من أن الله سيصلح أمره في ليلة واحدة سيصلح الخطوة الأولى، لأن الخطوة الأولى إذا ما صلحت ستولد خطوة ثانية صالحة. هذا هو الذي تقصده الأحاديث، لست بصدد شرح الأحاديث. وضعوا مخططهم أن يبلغوا أتباعهم من أنهم عازمون على احتلال المسجد الحرام، بلغوا أتباعهم وهيئوهم نفسيا. ثم بدأوا يفكرون بجمع الأسلحة، وبعد ذلك يدخلونها إلى المسجد الحرام. باعوا بيوتهم وباعوا ممتلكاتهم، إنهم على أبواب ظهور المهدي، فباعوا البيوت وباعوا الممتلكات وجمعوا كل ما عندهم. واشتروا بذلك السلاح والعتاد، أسلحة صغيرة، مسدسات، رشاشات، نواظير إلى غير ذلك. فهم لم يشتروا طائرات مثلا أو مدافع، إنها أسلحة محدودة للذي يريد أن يحتل المسجد الحرام ويتحصن فيه ويغلق الأبواب على نفسه. فهيئوا ما يحتاجون إليه من السلاح، وكذلك هيئوا ما يحتاجون إليه من الطعام، وكان تركيزهم على التمر وعلى بعض المطعومات الجافة. المسجد الحرام في ذلك الوقت لم يكن محصنا تحصينا أمنيا، وهناك الكثير من الأبواب والكثير من الثغرات، ومنهم من هو على اطلاع بدهاليز المسجد الحرام. تحت المسجد هناك السراديب، قبو المسجد فيه ما يقرب من 300 غرفة، مكانا مقطعا، إنه مكان كبير قبو المسجد الحرام، ومكان معقد. جمعوا الأسلحة والتمر والمواد الجافة ووضعوها في سيارة تانكر، هذا الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية، من أن جهيمان انتفع من خبرته في عمله في الحرس الوطني في سياقة سيارات التانكر، وها هو ينتفع من تلك الخبرة. فوضعوا الأسلحة ووضعوا الأطعمة في حوض هذه السيارة الحوضية، وذهبوا بها إلى جهة زمزم. في ذلك الوقت كانت هناك ساحة تقف فيها السيارات لنقل الماء من زمزم. بناء الحرم المكي صار مختلفا في وقتنا هذا، نحن نتحدث عن سنة 1978، نتحدث عن ذلك الزمان. فعلا أخذوا السيارة إلى هناك، وحينما حانت الفرصة لهم في الليل بدأوا ينزلون الأسلحة والمواد الغذائية الجافة وأدخلوها في مكان من القبو لا يستعمله أحد. هم درسوا الأمر وقاموا بعملية استطلاع موسعة، لأن بعضهم ممن يلقي الدروس هناك، ممن يلقي الدروس في المسجد الحرام، هناك محدثون ومدرسون يدرسون الدين والحديث في المسجد الحرام، كانوا في مجموعة جهيمان العتيبي، وهؤلاء هم الذين أعانوهم على هذا الأمر. القضية وهابية صرفة، هذه الأسلحة والمواد الغذائية أدخلت قبل الحادثة ربما بستة أشهر وربما أكثر، هناك من يقول من أنها أدخلت قبل الحادثة بسنة، هو أمر بعيد، قبل الحادثة بستة أشهر هذا الأمر منطقي. هذه الأسلحة لا يستطيعون أن يصلوا إليها متى؟ في لحظة السيطرة الأولى على المسجد، لأنها في القبو وفي مكان مغلق، وما هو بقريب من أيديهم. هم يحتاجون إلى أسلحة في اللحظة المباشرة، في ساعة الصفر كما يقولون، ولذا جاءوا بتوابيت وملؤوها بالأسلحة وبالمواد الغذائية أيضا، وأدخلوها إلى المسجد الحرام على أنها جنائز، فهذا أمر معهود في المسجد الحرام، يؤتى بالجنائز إلى المسجد الحرام لكي يصلي عليها الذين يصلون على الجنائز. متى أدخلوا الجنائز؟ قبل صلاة الفجر، إنه يوم الثلاثاء الأول من المحرم بحسب التاريخ السعودي 1400 للهجرة. يصادف اليوم 20 من شهر نوفمبر سنة 1979. أدخلوا الجنائز معهم والناس معتادون على هذا المنظر، يؤتى بالجنائز إلى المسجد لأجل الصلاة عليها. ساعة الصفر بعد أن يكمل إمام الجماعة الصلاة يسيطرون على المسجد. الأدوار كانت مقسمة فيما بينهم، إلا أن المسجد الحرام كبير، الأبواب كثيرة في المسجد، والمنافذ أكثر. أذن المؤذن، بدأت صلاة الصبح. الذي أما المصلين في ذلك الوقت هو الإمام الراتب الذي يصلي يوميا في المسجد الحرام، محمد بن عبد الله السبيل، وهو شخصية وهابية معروفة جدا بين الوهابيين. صلى السبيل الصلاة، ما إن أتم صلاته حتى قفز جهيمان العتيبي مع جماعته إلى التوابيت وأخرجوا الأسلحة منها وسيطروا على مكان الصلاة وسيطروا على الميكروفون وعلى إذاعة المسجد الحرام. وبدأ جهيمان العتيبي يصدر التعليمات، أغلقوا الأبواب، حاولوا أن يسيطروا على مساحة أوسع من الوهلة الأولى، وشيئا فشيئا حتى سيطروا على المسجد الحرام. وقرأ خالد اليامي بيانهم حيث أعلن وجود المهدي في المسجد الحرام، ومن أنه سيبايع له بعد قليل. البيان الذي قرأه خالد اليامي وكأن ناصر الدين الألباني قد كتبه. حينما كان خالد اليامي يقرأ البيان وهو يسرد الأحاديث الصحيحة بحسب طريقة الألباني التي تتحدث عن المهدي وعن شؤونه، كان جهيمان يقاطعه كي يعطي التعليمات لأتباعه في الصعود على المآذن، في إغلاق الأبواب، في السيطرة على الموجودين في المسجد. في أول الأمر تركوا الناس إذا ما أرادت أن تخرج من المسجد فباستطاعتهم أن يخرجوا، فخرج كثيرون من المسجد، ولكن بقي كثيرون أيضا، لأن الناس قد ظهر عليها الفرح. ظهر الفرح على الناس لأنهم صدقوا من أن المهدي قد ظهر، فبقي كثير من الناس في المسجد الحرام. ثم إن الناس إلى هذه اللحظة لم يشاهدوا قسوة من جهيمان وأتباعه، كانوا يتعاملون باللين والاحترام مع الناس، وقالوا للناس من أراد أن يخرج فليخرج لأننا نريد أن نغلق الأبواب، وتركوا إمام الصلاة، تركوه مع أنه شخصية مهمة، هذا إمام المسجد الحرام محمد عبد الله السبيل. كان عنده غرفتان، ذهب إلى أحد غرفتيه كما يتحدث هو، واتصل بالشخصيات المسؤولة عن المسجد الحرام وأخبرهم بالذي جرى. بعد ذلك ألقى عباءته عن كتفيه، البشت، ما يسمى بالبشت، ألقى عباءته عن كتفيه ونزع الكوفية اليشماخ وألقاها أيضا، بقي بالدشداشة الوهابية القصيرة والطاقية، ودس نفسه فيما بين الناس الخارجين من أحد الأبواب وخرج، لذلك لم يتعرض لخطر ولم يبقى في داخل المسجد الحرام. وصلت الأخبار إلى الحكومة السعودية الذي كان أميرا على مكة هو فواز بن عبد العزيز، مباشرة أصدر الأوامر إلى القوة العسكرية التي كانت في مكة لمهاجمة إجهمان ومن معه في المسجد الحرام. أرسلوا مظليين في البداية، جماعة إجهمان قتلوا المظليين جميعا، وأرسلوا قوة برية، جماعة إجهمان قتلوهم جميعا. القوة التي بعث بها فواز ابن عبد العزيز أمير مكة آنذاك قضي عليها، قضى عليها جماعة إجهمان لأنهم متحصنون في مكان حصين في المسجد الحرام. جن جنون الحكومة السعودية في ذلك الوقت، كانت الجامعة العربية، الدول العربية في مؤتمر قمة في تونس، وكان يحضر المؤتمر الأمير فهد الذي كان وليا للعهد، ومعه سعود الفيصل الذي كان وزيرا للخارجية، ومعهم وفد من كبار المسؤولين. أما قائد الحرس الوطني الأمير عبد الله فهو في إجازة في المغرب، ويبدو أن الأمير عبد الله حتى في أيام صار ملكا يقضي أوقاته في المغرب، كان محبا للمغرب. جن جنون الحكومة السعودية، ماذا يفعلون؟ فرجع عبد الله من إجازته، ورجع الأمير فهد مع الوفد الذي معه، رجعوا مسرعين. ماذا يفعلون مع هذا الحدث؟ أمر لم يكونوا يتوقعونه. الحكاية طويلة والكلام كثير، وأنا لست مهتما لكل التفاصيل. حاولوا معتمدين على القوة السعودية وفشلوا، واستعانوا بقوة أردنية وما استطاعت أن تفعل شيئا. الطائرات الأمريكية كانت تحوم في الجو، بقيت لثلاثة أسابيع حتى بعد الحادثة تحوم في أجواء مكة، لكنها ما تدخلت في الحرب، كانت تحوم لمراقبة الأوضاع. قطعا الطيارون أمريكان، القواعد أمريكية في السعودية، والطائرات الأمريكية حتى التي كان السعوديون قد دفعوا ثمنها واشتروها، يشترط عليهم في عقد البيع والشراء أن الطيارين الأمريكان بإمكانهم أن يستعملوها في أي وقت يشاءون، وإن كانت السعودية هي التي تمتلكها. هذه العقود العسكرية معروفة في العالم. فكانت الطائرات الأمريكية تحلق في أجواء مكة لمدة ثلاثة أسابيع حتى بعد انتهاء الحادثة، كي تطلع على الأوضاع في مكة وما حولها. السعوديون استعملوا الطائرات المروحية لكنهم ما نجحوا في ذلك، واستعملوا قوات الجيش وقوات الشرطة وما نجحوا في ذلك، واستعانوا بقوة أردنية وما نجحوا في ذلك. في آخر الأمر لجأوا إلى الكوماندوس الفرنسي، فجاءت قوة فرنسية محدودة هي التي استطاعت أن تقضي على جماعة جهيمان، واستعانوا بشركات تركية تعود للجيش التركي كانت تعمل في السعودية. الأتراك هم الذين فتحوا الثقوب في بناية المسجد الحرام في سقف القبو، ومن خلال تلك الثغرات بدأوا يضخون الغاز والقنابل الغازية، وجماعة جهيمان أخذوا يشعلون النار، لذلك في الصور وجوههم ملطخة بآثار دخان الحرائق، حرائق من قبل المهاجمين وحرائق من قبل الموجودين، كانوا يستعينون بالدخان وسيلة للتغطية على حالهم. بالنتيجة بعد القتل والقتال تم قتل الكثيرين من الذين كانوا في داخل المسجد الحرام من جماعة جهيمان ومن بقية الناس، وسيطروا على المسجد الحرام وألقوا القبض على جهيمان ومن كان معه. الأمير فهد كان راغبا في تدمير المسجد الحرام بكامله، لكن الملك خالد رفض ذلك. ثم جاء الأمير فهد بمقترح جديد، وذلك بعد إعدام جهيمان والذين كانوا معه، وتم إعدامهم ليس في منطقة واحدة، قسموهم على العديد من المدن. البعض قال إنما فعلوا ذلك خوفا من هجوم يكون لتحريرهم باعتبار أنهم سيعدمون في مكان واحد، والبعض قال من أن آل سعود يريدون أن يخيفوا السعوديين، فالإعدام جرى في المدن الكبيرة المعروفة أمام أعين الناس. ويمكن هذا وهذا. هناك من يقول من أن الأمير فهد اقترح على الملك خالد أن يقوموا بإعدام عوائلهم. لابد أن تعرفوا من أن جهيمان العتيبي والذين كانوا معه حينما جاءوا إلى المسجد الحرام العديد منهم اصطحبوا عوائلهم معهم، اصطحبوا نساءهم وأطفالهم، ومن جملة الذين قتلوا عوائلهم وأطفالهم، ومن جملة الذين ألقي القبض عليهم أيضا ما بقي حيا من عوائلهم وأطفالهم. القوم كانوا متأكدين من أن مشروعهم سيكون ناجحا. القحطاني نفسه ما كان يختفي من الرصاص، لماذا؟ لأنه كان يعتقد في نفسه أنه لن يقتل، سيبقى حيا. بعد أن أخذت البيعة للقحطاني بين الركن والمقام، الذين بايعوا أولا هم الجماعة السلفية المحتسبة، إخوان من طاع الله، هؤلاء هم الذين بايعوا أولا، وبعد ذلك بايع الناس، لم يجبر الناس على البيعة. فهناك من الناس من لم يبايع، ولكن كثيرا من الناس صدقوا الأمر وبايعوا. بعد أن تمت البيعة بين الركن والمقام، وأعلنوا من أن البيعة قد تمت، ويا أيها المسلمون بقي علينا أن ننتظر علامة الخسف، وحينئذ سينتهي كل شيء، سيبدأ المهدي ببسط حكمه على الأرض. القحطاني المهدي المزعوم، باعتبار أن الذين في المآذن والذين عند الأبواب لم يأتوا إليه لمبايعته بين الركن والمقام، هو ذهب إليهم، فصعد إلى المآذن وذهب إلى الأبواب، الجميع بايعوه من إخوان من طاع الله، الجميع بايعوه. وكان الرصاص يطلق من القوات السعودية بعض الأحيان من طائرات الهليكوبتر، وبعض الأحيان من جهات أخرى. القحطاني ما كان يعبأ بالرصاص، أحد المصريين ممن بايعه وممن كان ضمن المجموعة يقول: كنا نرى ثوبه مثقبا بثقوب الرصاص، لكنه كان يمشي على قدميه، فكنا نزداد ثقة من أن القحطاني هو هذا المهدي. الرصاص يخترق ثيابه ولا يصيبه. في اليوم الثالث تعرض لإصابة، لكنه مع ذلك كان قويا وكان يمشي. في نهاية اليوم الثالث، في بداية اليوم الرابع، قتل القحطاني، قتل القحطاني وبمرأ ومسمع من جهيمان العتيبي، وقعت الصاعقة على جهيمان العتيبي، لقد قتل المهدي. وانتهت الأيام الثلاثة وليس هناك من خبر من تبوك، كانوا ينتظرون خبرا من تبوك، لكن الخبر ما أتى من تبوك، والقحطاني قتل. فماذا فعل جهيمان؟ أخفى جثته تحت مجموعة كبيرة من أفرشة الصلاة، كانت قد جمعت في جهة من جهات المسعى، المسعى ما بين الصفا والمروة، ما بين المروة والصفا، هناك جمع مجموعة كبيرة من أفرشة الصلاة ووضع جثة القحطاني تحتها ومسحوا الدم عن الأرض، جهيمان والذين كانوا معه، وشدد عليهم أن يخبروا أحدا بذلك، لقد وقعت الطامة الكبيرة عليهم. بدأ الناس يسألون، لأن الحكاية استمرت إلى 15 يوما، في اليوم 15 بعد مجيء الكوماندس الفرنسي، استطاع السعوديون أن يلقوا القبض على جهيمان ومن معه. المدة لم تكن قصيرة جدا، هي قصيرة نسبيا لكنها طويلة بالنسبة لحدث مرير كهذا الحدث، ولواقعة مهمة كهذه الواقعة. الناس أخذوا يسألون: إذن أين المهدي الذي بايعناه؟ كان يتحرك هنا فيما بيننا. جهمان قال لهم إنه محاصر في جهة من جهات المسجد في القبر، سنحاول أن نفك الحصار عنه وسيعود المهدي. المشكلة أنهم في تلك الأيام كانوا يرون المنامات من أن القحطاني حي، ومن أنه مثلما قال إجهمان محاصر وسيعود إليهم. المنامات كانت مشتغلة. حكاية المنامات هذه عجيبة جدا، وما هي بعجيبة على البرنامج الإبليسي، لكنه كلام لا بد أن يقال، صيغة من صيغ التعبير في البيان. كما قلت لكم، الأمير فهد كان يريد من الملك خالد أن يوافق على إعدام عوائله. لماذا؟ قال له: هذا إجهمان من أبناء أولئك الأخوان، إذا بقيت عوائلهم سيفعلون معنا ما فعل إجهمان. لكن الملك خالد رفض. الذي ينقل الحكاية يقول من أن الملك خالد قام من المجلس، وكان فيه بقية الأمراء، وبقية الأمراء وافقوا الأمير فهد، سلطان، نايف، سلمان، الملك الحالي وافقوه على هذا الرأي. لكن الملك خالد رفض وقام ونفض ثوبه، بعد أن قال له: الناس تقول علينا نقتل النساء وأطفال، احنا نريد نستر هذه القضية، نقوم بقتل النساء وأطفال، الناس تقول. الذي ينقل الحكاية من أن الملك خالد قام من هذا المجلس ونفض ثوبه وقال له: حسبي الله عليك يا فهد، وقام. ما الذي جرى في كواليس مهدوية محمد عبد الله القحطاني؟ هذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استغفى يا مقبي من استغفى يا ولي من استغلا سبحانك
حينما بدأ جهيمان العتيبي يقنع القحطاني محمد ابن عبد الله القحطاني حينما بدأ يقنعه بأنه المهدي من خلال تطبيق الروايات والأحاديث عليه محمد القحطاني كان يرفض هذا الكلام يرفضه بشكل قطعي ويقول له أنا فلان أعرف نفسي وأبي فلان أعرفه هذا الكلام ليس حقيقيا أنت متوهم أنت مشتبه جهيمان العتيبي استطاع أن يقنع الذين معه لم يقنع الجميع هناك من الأفراد ممن حوله من كبارهم لم يقتنع بالكلام فانفصلوا عنه ولم يتورطوا معهم في هذا الموضوع لكن جمعا كثيرا اقتنع بكلام جهيمان وأخذوا يتقاطرون على محمد القحطاني كي يقنعوه ويقولون له هذه روايات وأحاديث وهذه رؤى ومنامات نحن رأيناك فيها من أنك المهدي في مرة من المرات جاءوا إلى داره ودخلوا في نقاش حول هذا الموضوع وارتفعت الأصوات هم يصرون عليه من أن الأحاديث والروايات تنطبق عليه ومن أن المنامات والرؤى هذه مبشرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهي تنسجم مع الأحاديث ومع الواقع الذي نراه بأعيننا فإنك أنت المهدي ارتفعت الأصوات لما خرجوا ودخل إلى بيته دخل عند زوجته زوجته قالت له أصواتكم كانت مرتفعة وأنا سمعت يقولون لك إنك المهدي وأنت ترفض ذلك سمعت الذي دار فيما بينكم قال لها صحيح هذا قالت أريد أن أخبرك بشيء إنني كنت قد نسيته لما سمعت هذا الكلام تذكرته قال لها ما هو هذا الشيء قالت عندما كنت صغيرة قبل الزواج قبل أن أتزوجك عندما كنت صغيرة رأيت في المنام أنني سأكون زوجة للمهدي صعق هذا الرجل ما هذه الفتنة ما هذا البلاء صعق هذا الرجل ما علاقة هذه المرأة بهذا الموضوع؟ هذه المرأة غريبة عن جهيمان ومجموعته لو لم يكن الصوت مرتفعا لما عرفت بالموضوع صوت النقاش كان مرتفعا فوصل إلى مسامعها، وإذا بالطامة أن المرأة هذه حينما كانت صغيرة رأت في أحلامها أنها ستصبح زوجة للمهدي، صعق هذا الرجل فأمسك بها قال البسي ثيابك الآن، أخذها وذهب إلى بيت أهلها الذي فتح الباب أبوها، وعند الباب قال لها لا تتكلمي، فسأل والد زوجته قال إن ابنتك أخبرتني، قال ادخلوا، قال لا أريد أن أسمع الكلام منك قبل أن تدخل إلى البيت فربما تتفق معك، أخبرتني من أنها قد رأت مناما في صغرها من أنها ستكون زوجة للمهدي وقصت عليك المنام، هل صحيح هذا؟ قال نعم، هذا أمر قد وقع حينما كان عمرها كذا وكذا وفي فترة كذا وكذا، استيقظت في يوم من الأيام وأخبرتني من أنها قد رأت مناما عجيبا ستصبح زوجة للمهدي. الرجل في حيرة من أمره، قال له وهل يعرف أحد بهذا؟ قال إمام المسجد، لأنني ذهبت أنا وإياها إليه كي نعرف معنى هذه الرؤيا. قال إذن نذهب الآن إلى إمام المسجد، قال دعنا سنذهب بعد ذلك، قال لا ربما تتفقون مع إمام المسجد نفاجئه. فذهب القحطاني مع والد زوجته ومع زوجته، بيت إمام المسجد موجود في المحلة التي فيها بيت أهل زوجته، طرقوا الباب وخرج إليهم إمام المسجد مباشرة. محمد القحطاني سأله هل هذا الرجل جاءك في يوم من الأيام مع ابنته وقال لك من أن ابنته رأت مناما ستتزوج المهدي وأنت سمعت هذا منهما وفسرت لهم هذه الرؤيا؟ قال نعم إنني أتذكر هذا، جاءني هذا الرجل وهو يعرفه مع ابنته وأخبراني بأن ابنته قد رأت مناما يخبرها من أنها ستصبح زوجة للمهدي وفسرته كذا وكذا. فذهل القحطاني هذا، رجع إلى بيته، بدأ يراجع كلام إجهمان والذين كانوا معه، أخذ الأمر ينفذ إلى قلبه شيئا فشيئا وبدأ يصدق أنه المهدي. الرؤى بدأت تزيد وتزيد، وكانت هذه الرؤى تكتب وتوثق وتعلق على جدران بيت الأخوان في المدينة، إنه البيت الثاني ليس البيت الأول الذي كان تحت رعاية أبي بكر الجزائري، كانت الرؤى تعلق على الجدران. هناك ثلاثة أشخاص كانوا مسؤولين عن متابعة هذه الرؤى وقد ذكرت أسماؤهم في البيان الذي تلاه خالد اليامي، ومن أراد التبين من ذلك يخاطب الموجودين في المسجد الحرام، ومن أراد التبين من ذلك فليسأل. فليسأل من؟ أمراس بن ملعاط الغامدي، أسماء بدوية هذه، ويوسف أكبر الرضا، والاسم الثالث ليس واضحا، هناك ضوضاء وضجيج، الاسم الثالث ليس واضحا في كلام خالد اليامي وهو يقرأ البيان، لكنني أعرف الاسم الثالث، لقد ذكره في أحاديثه ومذكراته عن الواقعة، فلاح إسماعيل مندكار الشيخ الوهابي الكويتي، قال اسمه عبد الله الكبير مترددا عبد الله الأكبر أو الكبير، ويبدو أنه عبد الله الكبير. هؤلاء الثلاثة كانوا مسؤولين عن جمع الرؤى والمنامات التي تجاوزت 270 رؤيا، 270 رؤيا، عشرات الرؤى رآها أناس من اليمن، وبسبب هذه الرؤى جاءوا إلى المدينة، وعشرات الرؤى رآها أناس من مختلف مدن السعودية، وحددت لهم موعد الظهور، ومن أنهم يأتون إلى مكة، وجاءوا إلى مكة استنادا إلى هذه الرؤى. هناك حادثة وقعت لمحمد القحطاني حينما كان ذاهبا إلى منطقة ساجر التي هي منطقة جهيمان العتيبي، ونزلوا كي يتوضأوا من البئر، لم تكن في ذلك الوقت تمديدات لأنابيب المياه في مثل هذه المناطق، نحن نتحدث عن السبعينات، من سبعينات القرن العشرين القرن الماضي، الناس يأخذون الماء من الآبار، فأرادوا أن يتوضأوا كي يصلوا، إنه وقت صلاة، وجدوا امرأة عجوزا تأخذ الماء، فانتظروا جانبا قريبا من البئر حتى يتركوها على راحتها كي تأخذ الماء، وبعد ذلك يذهب هو ورفاقه للوضوء. المرأة أخرجت الماء من البئر وحملت أوعيتها وجاءت، فتحرك محمد القحطاني باتجاه البئر. هذه المرأة لما رأت محمد القحطاني وقفت ووضعت أوعية الماء على الأرض. محمد القحطاني تصور أن المرأة بحاجة إلى مساعدة لأنها امرأة كبيرة، فتصور أنها لا تستطيع حمل أوعية الماء هذا، فقال لها: يا خالة تحتاجين مساعدة؟ فماذا قالت له؟ قالت: أي مساعدة، أي مساعدة، أنا لا أحتاج مساعدة، أنت محمد ابن عبد الله القحطاني؟ قال لها: نعم، شلون عرفتيني؟ أنا ما أعرفك. قالت: لا، أنا ليلية أشوفك بالمنام، أنت المهدي، أنت المهدي، وانت اللي راح تظهر في مكة. جن جنون هذا الرجل. إنه إبليس، إبليس، إبليس مثلما تصور في صورة صبي جميل وعلم قوم لوط كيف يلوط بعضهم ببعض، ثم عاد فتصور في صورة امرأة جميلة وعلم نساء قوم لوط السحاق، إبليس هذا. تمثيلية محكمة. المرأة وضعت أوعية الماء على الأرض وكانت مدهوشة لما قال لها خالة تحتاجين مساعدة، ماذا قالت؟ وأي مساعدة، أي مساعدة، أنت محمد ابن عبد الله القحطاني؟ قالها نعم. وشلون عرفتيني؟ أنا ما أعرفك. قالت شنو شلون عرفتك؟ أنا ليلية أشوفك، ليلية أشوفك، أنت المهدي واللي راح تظهر. مثل هذه الحادثة يقولون واجهت محمد القحطاني مرات ومرات ومرات في مدن مختلفة ومن بلدان مختلفة، أناس يأتون من اليمن، أناس يأتون من الكويت، أناس يأتون من الشام، من الأردن، أناس يأتون من جنوب السعودية ومن شمالها ومن شرقها ومن غربها، ويقولون له مباشرة، يصادفونه في المسجد النبوي لأنه كان يعيش في المدينة، يصادفونه في الشارع مباشرة، يقولون له أنت محمد ابن عبد الله القحطاني؟ يقول نعم. يقولون له أنت المهدي. لما اقترب وقت الظهور المزعوم عشرات رأوا من المنامات تحدد لهم وقت الظهور المزعوم وتأمرهم بالسكوت. هذا أخواني في الكويت من الأخوان المسلمين وكان ناشطا، رأى هو وزوجته، زوجته رأت مناما وهو رأى مناما من أن محمد ابن عبد الله القحطاني في الكويت وهو لا يعرفه ولم يكن قد رأى صورته، وسافر إلى السعودية وهما شخصا الرجل وفقا للمنام، وبعد ذلك لما رجع إلى الكويت رأى مناما آخر يكلف أن يذهب معهم إلى المسجد الحرام كي يبايع القحطاني، وذهب وقتل، قتل مع الذين قتلوا في المسجد الحرام. حكاية معقدة، حكاية معقدة جدا. وقت الحلقة صار طويلا، سأكمل لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. حكاية خطيرة، هذا الكلام حقيقي، حقيقي جدا، هذه المعلومات دقيقة وصحيحة جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.